أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم علينا في البحث السابق وجوه ثلاثة في مسألة بيع المختلط. الوجه الرابع وهو ما أشار له المصنف بلحاظ الرواية المذكورة وهي صحيحة الحلبي، حيث أفاد بأنك قد عرفت بأنه ما تقدم من محاولات في التصرف بالرواية غير تام، فيمكن حمل هذه الرواية على صورة ما لو قصد البائع المسلم بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة فيوقع البيع لا على المختلط ولا على الذكي من المختلط، بل يوقع البيع على الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والصوف والعظم وما شاكل ذلك، وحينئذ تكون المعاملة صحيحة ونافذة، لأنه لا إشكال في جواز المعاوضة على الأجزاء التي لا تحلها الحياة. عليكم السلام ورحمة الله، لأنها طاهرة والفرض وجود بعض الانتفاعات بها. فإن قلت لماذا خصصت الرواية البيع بالمستحل مع أنه بحسب تخريجكم الحكم على القاعدة فلا فرق في المشتري بين كونه مستحلا للميت أو لا، إذ المعاملة لم تقع على الميتة وإنما وقعت على الأجزاء التي لا تحلها الحياة. قلت ما تقدم سابقا وهو أن هذا القيد ليس مولويا بل هو إرشادي، أي أن الإمام في مقام الإرشاد إلى أن من يطلب مثل هذه المعاوضة هو من يستحل الميتة، حيث أن المفروض أن هناك مختلط، فمن يقدم على شراء المختلط هو من يستحل الميتة، وإن كان قصد المسلم ما هو المعاوضة والبيع في خصوص الأجزاء التي لا تحلها شنه لا تحلها الحياة. فإن قلت ثانيا بأنه إذا كان المشتري الداعي له على الإقدام في هذه المعاوضة هو الميتة، حيث أنه يطلب الميتة كما قلتم، فالداعي والمحرك نحو شراء هذا المبيع بلحاظ المشتري هو شنه الميتة، فلا ينفع حينئذ قصد البائع، لأنه في النتيجة سيكون الداعي هو داع محرم ولو بلحاظ المشتري، فتكون المعاملة فاسدة. قلت بأن الداعي لا أثر له في صحة المعاملة وفسادها، بل المؤثر في الصحة أخذ الشيء في ضمن العقد أو بناء العقد عليه بين الطرفين، فلو كان القصد المحرم مأخوذ في متن العقد أو مبني عليه العقد فحينئذ يحصل الإشكال. أما مجرد الداعي وتخلف الداعي لا علاقة له بصحة المعاوضة وعدم صحة المعاوضة، وقد أشرنا إلى ذلك في أوائل المكاسب المحرمة. فلا وجه لإشكال مثل المحقق الإيرواني وغيره على المصنف بأنه بناء على نظر المصنف تكون المعاملة باطلة، فإن المصنف يفرق بين الداعي وبين الاشتراط أو بناء العقد على القصد المذكور، ومجرد تخلف الداعي لا يضر. مثلا شخص يشتري الكباب بداعي مجيء الضيوف، لو لم يأت الضيوف هل معنى ذلك حينئذ يثبت له الخيار أو تبطل المعاملة؟ القصد وعدم القصد المحرك لا أثر له في الصحة والفساد ولا في جع ولا في الخيار ولا ما شاكل ذلك. إذن في النتيجة الشيخ الأعظم يقول نحمل هذه الرواية على أن البيع انصاب على الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وأن هذا القيد قيد إرشادي لا قيد مولوي. هذا ما أفاده المصنف قدس سره، ويمكن التأمل فيما أفاده من جهتين. الجهة الأولى ما أشار له المجدد الشيرازي في حاشيته على المكاسب، وتبعه جمع من المحشين، وهو أنه في المعاملات لا بد أن يكون القبول ينصاب على الإيجاب، فلا يكفي حصول القاصد من طرف واحد، إذ لا بد أن يكون القاصد وما تعلق به القبول هو عين ما تعلق به الإيجاب. وحينئذ إذا قصد البائع بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وأما المشتري لم يقصد ذلك أصلا، وعندما قال قبلت قصد شراء المختلط، فحينئذ تكون المعاملة شنه باطلة، لأن المعاملة طرفينية ذات طرفين، فلا بد أن يقع القبول على ما تعلق به الإيجاب، فحينئذ لا بد أن نقيد المسألة، ولم يقيد المصنف ذلك، لا بد أن نقيد المسألة وكلام المصنف بما لو قصد البائع ذلك وقصد المشتري أيضا شنه ذلك. أما لو قصد المشتري شيئا آخر فإنه لا تصح المعاملة. إذن لا بد من قصد المشتري ذلك، وإلا يحصل التخالف في القاصد، وهذا موجب لبطلان المعاملة، لأن القبول لن ينصب على ما تعلق به الإيجاب. هذا هو التعليق الأول، يعني لا بد أن نقيد كلام المصنف في النتيجة. التعليق نعم لا هو الرواية، يعني الرواية تخرج، بس احنا في توجيه للرواية الآن. هذه الرواية
لا تدخل
هذه المسألة في مسألة بيع المختلط، ما تخرج في بيع المختلط. يقول نحن لا نوقع المعاملة على المختلط، ولا نوقع المعاملة على الذكي من المختلط، نوقع المعاملة على الأجزاء التي لا تحل الحياة، وإنما ذكرنا ذلك لأنه في مقام توجيه الرواية الآن، بحثنا في الرواية الآن نوجه الرواية. الإشكال الثاني الأهم هو أن هذا الحمل الذي ذكره الشيخ الأعظم وإن كان ممكن ثبوتان، إلا أنه لا قرينة عليه في مقام الإثبات، فمجرد عدم قبول ظاهر الرواية لا يوجب لنا التصرف كيفما كان بأن نحمل الرواية على أي طريقة صحيحة،
إذ لا بد في مقام توجيه الرواية والجمع بينها وبين الرواية الأخرى التي ذكرناها يرمي بها إلى الكلاب. في مقام الجمع بين الروايتين لا بد أن يكون الجمع جمع شنو عرفيا ناشئا من قرينة سياقية أو قرينة حالية أو قرينة لفظية، بحيث يكون الجمع المذكور مستساغ بحمل اللفظ عليه عرفا، بحيث الجمع الذي يذكر لو أردنا إسقاطه على لفظ الرواية لكان هذا ممكن، يعني كان مقبولا بلحاظ ماذا الفهم العرفي، لا أنه تبرعي. وهنا قد يقال بأن ما أفاده المصنف لا يمكن أن يكون جمعا عرفيا أو استظهارا عرفيا ناشئا من البناء اللغوي في الرواية، حيث أن الرواية قالت إذا اختلط الذكي بالميت باعه. شنو يعني تقول باعه؟ يعني باع على أجزاء التي لا تحلها الحياة من كذا، هذا خلاف الظاهر جدا. وليس البحث عن ماذا لو، وليس البحث عن إيجاد أي وجه كان، وإنما لابد أن هذا لابد أن نفرض أن يكون الجمع أو أن الاستظهار استظهار عرفي ناشئ من قرائن عرفية. واضح؟ إذن مجرد إمكان حمل ذلك لا يكفي أن يكون ماذا وجها عرفيا. لماذا؟ لحمل الرواية، خصوصا أن الرواية بإطلاقها تشمل ما لو فرض وجود أجزاء لا تحلها الحياة وبين مورد ما لا توجد أجزاء لا تحلها الحياة أصلا، كما لو كان عندنا لح اختلط الذكي بالميتة أصلا ما في أجزاء تحلها أو لا تحلها، فرض الرواية تشمل موارد أصلا لا توجد فيها أجزاء لا تحلها الحياة، كما لو عندك كان لحم مذكى ولحم ميت اختلطوا في سوق المسلمين كما هو كثير يحصل في سوق المسلمين، فحينئذ هذا التوجيه لا يكون قاصر عن الشمول لمثل هذه الموارد. بل ذكر بعض الأعلام أنه حتى لو لم نفرض أن هناك لحمون، فإنه في بعض الحيوانات كالبقر مثلا الأجزاء التي لا تحلها الحياة عادة ليست لها مالية بحيث يبذل بإزائها المال، فتنقح من هذا يعني الإشكال الثاني. عندنا مبعدات ثلاث. المبعد الأول أن هذا الذي ذكره الشيخ غير عرفي، بحيث حمل اللفظ عليه غير مستساغ بالنظر العرفي. المبعد الثاني أنه الرواية تشمل موارد ما لو فرضنا عدم وجود أصلا أجزاء تحلها أو لا تحلها الحياة، كما لو اختلط اللحم باللحم. والمبعد الثالث هو أنه قد يفرض أن الأجزاء لا مالية لها، ولعل الشيخ يعتذر له أنه ليس في مقام دعوى أن هذا هو الظاهر من الرواية، لأنه عبر في الكتاب يمكن الحمل، وعادة ما يعبر بهذا التعبير الحمل ويمكن أن هذا مسألة ثبوتية، يعني إذا كان البناء هو توجيه الرواية بحيث تتفق مع القواعد العامة فإنه نوجه الرواية بهذا التوجيه، لا أننا ندعي أن هذا هو شنو هو ظاهر الرواية. ولهذا كثير في عباراتهم يقول وتحمل الرواية على ذلك، إذا قال وتحمل عادة التعبير بتحمل يعني أنه لا نرفع اليد عن الظاهر لأجل موانع، ويكون المفاد الذي يذكر في الحمل لا يدعى أنه مفاد عرفي، وإنما تأويل من باب أنه ماذا من باب توجيه الرواية بما يتناسب مع القواعد العامة، لا أنه عمل بالرواية استظهاراً. إذن إذا كان الشيخ كما هو الظاهر من عبارته ذلك فالأمر سهل، سهلون، بحيث لا يكون هذا استظهار من ماذا؟ من الرواية، بخلاف ما ذكره مثلا من؟ بخلاف ما ذكره في الوجوه الأخرى اللي ذكره الإعلام، قالوا يدعون هذا هو ظاهر الرواية، قصر باعه يعني باع الذكي مثلا، واضح؟ باع الذكي، وما شاكل ذلك من الوجوه. تفضل شيخنا. أي إشكال؟ يقول علم إجمالي لا يمنع من إجراء المعاوضة على الأجزاء التي لا تحل، لازم تكون متميزة يعني. والحين إحنا قلنا لازم تكون أجزاء لا تحل متميزة، يعني هذا العظم موجود واضح، هذا العظم مفصلاً مو مختلط، بحيث يمكن الإشارة إلى العظم، إلى الظفر، إلى الضلف، إلى الشعر. بل هو الآن ممكن تبي توجيه الرواية، حيث أنهم جر البحث إلى وجود روايتين تتنافى مع ظاهرها يتنافى مع ما قدمناه هو حرمة المعاوضة على الميتة، إن جر البحث الآن إلى مسألة ما هو المراد من هذه الرواية، فوقع البحث في توجيهات متعددة للرواية. بل حتى كلام السابق عندما يقول يجري المعاملة على الذكي خرج عن محل البحث، بحثنا في المعاملة على شنو؟ على الميتة. كل أكثر الوجوه خرج عن محل، لكن الكلام انجر إلى أنه البحث عن الرواية. خب، إذن هذا الحمل الذي ذكره المصنف وإن كان ثبوتا قد يقبل، إلا أنه إثباتا محل تأمل ونظار. ولهذا قال ويمكن حملهما، يعني حمل شنو؟ حمل صحيحة الحلبي وحسنته على صورة قصد البائع المسلم أجزاؤها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوها كالضلف. فإن قلت ماذا خصص المشتري بالمستحيل يرفع إشكال، وتخصيص المشتري بالمستحيل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، عنده داعي وهو الشراء شنه؟ اللحم. إن قلت إذا كان داعي شراء الله المعاملة فاسد، يقول لا ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. واضح. هذه وجوه متعددة لحمل هذه الرواية. نذكرها هنا وجهان آخران تعرض لهما الأعلام اختصارا. الوجه الخامس بأنه لا مشكلة في هذه الرواية أصلاً، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه الإشكال مبني على أن الكافر مكلف بالفروع، وبناء على ما ذهب له جمع من الأعلام وهو أن الكافر غير مكلف بالفروع أصلاً، فالكافر حينئذ لا يحرم عليه أكل الميتة، ومع عدم التحريم عليه تكون العين لها مالية بلحاظه، وتسمى بالمالية النسبية للمالية المطلقة، أي مالية بالنسبة إلى بعض المكلفين أو لبعض الناس، أحسن أنا مو مكلف، لبعض الناس. وحيث أن المستحل الميتة يرى أن بل الشارع لم يحرم عليه أكل الميتة وغير مكلف بذلك، فالعين تها مالية، فلا مانع من إجراء المعاوضة حينئذ على شنو؟ مع الكافر المستحل الميتة، ويجري المعاملة على المختلاط، ولا يلزم من الجزية العلم الإجمالي ولا الإشكالات التي ذكرها الشيخ الأعضاء. فإن منجزية العلم الإجمالي مبنية على وجوب اجتناب الميتة، وهذا لا يثبت في حق الكافر، وحينئذ تكون الرواية ماذا؟ متناسمة مع ما هذا المسلك. بل استدل بعضهم على أن الكافر غير مكلف بالفروع بهذه الرواية وأمثالها، حيث أنه توجد عندنا مجموعة من النصوص، مو بس هذا النص، مجموعة من النصوص أن الشارع جوز بيع المحرم على المسلم لمن؟ للكافر، كالجبن المختلط أو العجين المختلط، يقول بيعه على من يستحل الميتة أو يستحل النجس أو ما شاكل ذلك. فهذه النصوص بمجموعها تكشف على أن الكافر غير مكلف بالفروع، وحينئذ لا مانع من العمل بهذه الرواية، وإنما نشأت المشكلة عندكم بناء على أن الكافر مكلف بالفروع. وإن أبيت وقلت لا أقبل بكبرى أن الكافر غير مكلف بالفروع، نقول لا مانع من الالتزام من أن الكافر غير مكلف بهذه المسألة بأن يفصل. فهناك بعض المسائل ذكروها أنها حتى الذين يبنون على كبرى أن الكافر مكلف بالفروع يفصلون بين المسلم والكافر للدليل، شنو؟ للدليل الخاص. فيقال وإن كانت القاعدة الكلية تقتضي بأن الكفار مكلفون بالفروع لأن الخطابات عامة، وما عندنا رواية تقول الكفار مكلف بالفروع، عندنا إطلاقات عامة، نرفع يدنا عن هذه الإطلاقات والأدلة العامة بمخصص لو ورد المخصص المخاص، والمفروض أن هذه الرواية مخصص حيث دلت على جواز بيع المختلط على الميتة فنعمل بها تعبدا، انتهى المطلب. ولا يلزم من ذلك شنو؟ أنه ترخيص في المخالفة القطعية وما شاكل ذلك، لأن هذه اللوازم إنما تلزم لو سلمنا أن الكافر مكلف لا أقل بحرمة أكل الميتة. فأقول في هذه المسألة الشرع ماذا جوز للكافر أن يأكل الميتة، وحينئذ ماذا يندفع الإشكال؟ إذن إما أن نرفع يدا عن أصل الكبرى الكلية، لا الكافر غير مكلف بالفروع كالسيد الخوئي وجماعة يقول الكفار غير مكلفين بالفروع أصلا، فالرواية كل شيء ماكو بها. لو تنزلنا وقلنا أن الكافر مكلف بالفروع فخب هاي مو قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، نخصصها ببعض الموارد منها هذا المورد، وحينئذ الرواية لا مانع من العمل بها في موردها تعبدان. بل نحمل الرواية على الكافر، بل على الكافر المستحل الميتة لا مطلق العامي، لا مفرد نادر، كفار ما شاء الله في بلاد المسلمين ذميين ما شاء الله، واضح من الروايات أنه كان مبتلين بمسألة الذمي، مسألة الطهارة والنجاسة، روايات عجل في طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب والتعامل معهم شيء كثير. هذا هو شنه الوجه كم؟ خامس. فتأمل، محتاج كل شيء نشكل، فتأمل في تنظر هذا الكلام، فتأمل نفتح على التفكير. الوجه الأخير، كل هذا البحث والإشكال في الرواية مبني على حرمة المعاوضة على شنو؟ على الميتة. أما لو بنينا كما بنى جماعة من الأعلام على أنه لا مانع من شنو؟ لا مانع من المعاوضة على الميتة، وإنما مقتضى الجامع بين الروايات المتعارضة هو حمل البيع والمعاوضة على الكراهة بناء على تصور الكراهة في وين؟ في الأحكام الوضعية وفي المعاملات وفي البيع. فمقتضى الجامع بين النصوص المتعارضة في مسألة البيع الميتة هو أنه في النتيجة بيع الميتة مكروه، وحينئذ لا مانع من التمسك بالرواية لإثبات جواز المعاوضة على المختلاط، وما دل على أنه يرمى بها إلى الكلاب ناظر إلى مسألة التنزه، وإن شئت قلت بأنه ما دل على أنه يرمى بها إلى الكلاب ظاهر في عدم الرخصة وعدم الانتفاع، وما دل على جواز البيع دال على الانتفاع، فنرفع يدنا عن النهي ونحمله على شنو؟ على الكراهة. هذا هو الوجه كم؟ سادس. فتأمل جيدا، هناك تأمل جيدا، واضح يعني الإشكال أعوص على هذا الاحتمال. هذه وجوه متعددة في هذه الرواية. وبها تم الكلام في هذه الرواية، والنتيجة عند المصنف أن العلم الإجمالي منجز فلا تصح المعاوضة. نعم، على مستوى القاعدة لا مانع من المعاوضة على الأجزاء التي لا تحلها الحياة مع قصد الطرف الآخر إذا ذلك. واضح هذا رأي المصنف. المصنف بقدرة قادر انتقل إلى مطلب جديد، قال وفي مستطرفات السرائر. هذا مطلب جديد، ولهذا أشكل عليه كل المحشون بأنه، يعني أكثر المحشين حسن صادق، بأنه هذا شروع في مطلب جديد لا علاقة له بالفرق المعنون به البحث، وهو بيع المختلاط. ما له علاقة بيع المختلاط؟ خلاص. الآن يتعرض الشيخ الأعظم إلى هذه النقطة، وهي أن الأجزاء التي تحلها الحياة إذا قطعت وبانت من الحي فهل هي ميتة فيترتب عليها عدم جواز الانتفاع وعدم جواز البيع أو لا؟ فالبحث السابق كان ناظر عن مسألة زهوق الحيوان بسبب غير شرعي، الآن نتكلم عن الأجزاء المبانة من الحي، وهذه الأجزاء مما تحلها الحياة، فهل هي ميتة أو لا؟ المعروف بينهم بأن الأجزاء التي مادام المبانة ميتة، ولم ينقل الخلاف بحسب الظاهر إلا ما نقله المامقاني عن صاحب المدارك وصاحب المعالم، حيث ذكر المامقاني في صفحة 26 بأن صاحب المعالم وصاحب المدارك يرون اختصاص الميتة بخصوص زهوق الحيوان بسبب غير شرعي، وأما الأجزاء المبانة من الحي فليست هي ميتة أصلا ولا بحكم الميتة، لا موضوعا ولا حكما، ولكن المعروف بينهم بأنها ميتة أو بحكم الميتة، فلا تصح المعاوضة عليها ولا تصح الانتفاع بناء على كبرى عدم صحة الانتفاع بالميتة. إلا أنه في قبال ذلك ذهب السبزواري في كفاية الإحكام إلى أنه لا مانع من الانتفاع بالأجزاء المبانة من الحي، فإنه في ذاك البحث يتذكرون استشكل، حيث عندما نقلنا رواية الصيقل قال ولأجل ذلك استشكل صاحب الكفاية وصاحب الحدائق. أما في الأجزاء المبانة ماذا قال؟ قال لا مانع من الانتفاع بشنو؟ لا مانع من الانتفاع بشنو؟ بالأجزاء المبانة من الحي. واستدل على ذلك بما ورد في مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي، حيث جاء في هذه الرواية سألته البيزنطي، أظن يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، فهذه أجزاء مبانة من الحي، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. فاستفاد السبزواري من هذه الرواية بأنه لا بد من التفصيل بين البيع وبين الانتفاع، فالانتفاع يجوز، غايته أنه لا يجوز البيع ولا تجوز المعاوضة. فحتى لو بنينا هناك على حرمة الانتفاع بالميتة أو استشكلنا وتوقفنا، أما في الأجزاء المبانة من الحي فلا بد أن نبني على شنو؟ على جواز الانتفاء لأجل هذه الرواية. ولهذا لهذا الكلام الذي ذكره من صاحب الكفاية تعرض الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب في المقام فنظره الرد والمناقشة صاحب الكفاية. الكلام في هذه الرواية تارة بلحاظ السند وأخرى بلحاظ الدلالة. أما بلحاظ السند فإن هذه الرواية من مستطرفات صاحب ابن إدريس صاحب السرائر، حيث في آخر السرائر استطرف بعض الروايات من الجوامع التي وصلت إليه، فوقع بحث كبروي عام في محله، وهو أن مستطرفات السرائر هل يمكن العمل بها أو لا، وأشرنا إلى ذلك مفصلا في غير هذا المطلب، يعني في دروس في الفقه الاستدلالي. وحاصل الإشكال في المستطرفات أن ابن إدريس لم يذكر طرقه إلى الجوامع التي نقل منها، فلم يذكر الطرق إلى هذه الكتب، فتكون جميع روايات المستطرفات بحكم المراسيل، حيث أن ابن إدريس بينه وبين صاحب الأصول زمان طويل لا ينقل عنهم بالمباشرة كما هو واضح، والمفروض أنه لم يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب، فتكون هذه الروايات مبتلات بمشكلة الإرسال. وقد حاول بعض الأعلام الجواب عن إشكال الإرسال بدعويين. الدعوة الأولى هو أن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد كما صرح بذلك في غير مورد، وإنما يعمل بالخبر المتواتر القطعي، المتواتر القطعي، فعمل ابن إدريس بهذه الروايات والاعتماد عليها يكشف على أنها متواترة وقطعية، وإلا لو كانت بدائرة أخبار الآحاد لما اعتمد عليها، فنفس اعتماد ابن إدريس عليها كاشف عن تواتر وقطعية صدور هذه الروايات. وأجيب عن ذلك بأنه غاية ما يلزم من مبنى ابن إدريس أنه يعمل بما يراه قطعيا، وما يراه قطعيا تارة يكون بنظره متواتر، وتارة يكون خبر آحاد محفوف بقرينة أوجبت القطع عنده، فإنه العمل بالقطعي أعم من دعوة التواتر كما هو واضح. قد يكون يعمل بخبر واحد يدعي بأنه فيه قرينة توجب القاطع أو الإطمئنان، لأن الإطمئنان أيضا له حجة، ومجرد أقطع ابن إدريس بقرينة من هنا أو هنا أو اعتقاد حصول التواتر لا ينفع عند شخص آخر. فكم من شخص يدعي أن الرواية متواترة، ولكن إذا جعلتها في مقص الميزان العلمي ترجع إلى خبر آحاد، خصوصا بناء على شرطية التواتر في جميع الطبقات. فما شاء الله ادعاء التواتر في بعض الكلمات عندما ترجع إلى المقص تنتهي الرواية إلى 2 إلى 3 إلى 4 وينتهون في بعض الوساط إلى 1، فمجرد كثر حتى لو كانت كثيرة النقل ما ينفع في التواتر، خصوصا على مبنى من يرى أن التواتر في لحاظ لم يضح التأقيل بأنه ما في رواية متواترة مثلا. المهم، أو لعله اعتمد على خبر واحد بدعوى أن هنا قرينة أوجبت عنده القاط أو الإطمئنان الشخصي، فهي حجة عليه وليست حجة على غيره. إذن هذه الدعوة في نفسها غير تامة، خصوصا أنه دعوى أن المستطرفات متواترة بحيث لم تصل إلى أحد، وكانت الروايات مخفية ووصلت إلى ابن إدريس، دعوى في نفسها أصلا بعيدة جدا. لو كانت رواية في المجامع الحديثية وتلقوها الأصحاب يداً بيد من المتقدمين، لأقل نقلها من؟ نقلها المحمدون الثلاثة، لعله يمكن أن نعقلها القضية. أما رواية ما لها وجود وإنما حصل عليها صاحب السرائر من هنا وهنا، حينئذ تكون الرواية متواترة، هذه الدعوة جدا بعيد بعيدة. الدعوة الثانية، دعوة أننا لا نحتاج إلى طريق بين صاحب السرائر وأصحاب الأصول والمجاميع، وذلك بدعوى أن المستفاد من بعض القرائن أن هذه الأصول والجوامع معروفة ومتداولة ومشهورة، فنسبة ابن إدريس إلى هذه الأصول كنسبتنا لكتاب الكافي، فكما أننا نحن لا نحتاج إلى طريق لكتاب الكافي، كذلك ابن إدريس لا يحتاج إلى شنو طريق إلى هذه الأصول لكونها معروفة ومتداولة ومشهورة، وإنما يحتاج إلى الطريق متى؟ إذا كان نريد إحراز صحة انتساب الكتاب إلى الشخص، والمفروض أن انتساب الكتاب إلى الشخص ثابت عن طريق شنو؟ الشهرة والتداول أو المعروفية. وقد حاول بعضهم أن يأتي بقرائن من هنا وهناك، ولكن هذه المحاولة في محلها أيضا شنو؟ غير تامة، فالقرائن التي سجلت كلها محل إشكال وغير تامة. ولو تنزلنا وقلنا أن الكتاب متواتر أو معروف، فإن معروفية الكتاب لا تكفي، بل لا بد من معروفية النسخة، إذ لعل النسخة قد أضيفت. نعم البيزنطي عنده جامع، هذا جامع متداول، لكن نحتمل أن هناك نسخ متعددة، فلا بد أن تحرز أيضا اشتهار النسخة وتداول النسخة يدا بيد، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد. شيخ خرط القتاد شيخ حسن، السلة، هذا السلة السعافة اللي فيها سلة، يقول لك خرطها مثل تخرط شنو، تخرط مثلا الرطاب، تخرط الرطاب هكذا، يقول هذا دونه، يعني خرط القتال أسهل، هذا دونه خرط القتال. المسطرة لا استغفر الله ما أجريها. بني مشهورة ومتداولة ومعروفة، فلا نحتاج إلى طريق. راجع كلام النوري في خاتمة المستدرك وغيره. ولهذا ذكر السيد الخوئي في الجزء 11 من الموسوعة صفحة 327 بأن جميع روايات المستطرفات لا نعمل بها إلا ما نقله ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، إلا ما نقله ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب لقرينة شرحناها في غير مكان، فلاحظ فقد ذكرها السيد خيف المخان المزبور. تذكرون القرينة؟ أحد ذكر أنه شلون؟ يقول بأنه هذا الأصل مكتوب بخط الشيخ الطوسي، فهو نفس الأصل اللي وصل إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي عنده طريق إلى جميع روايات وشنو مرويات محمد بن علي بن محبوب، فيكون حينئذ هذا الكتاب صحيح، فما وصل إلى ابن إدريس هو نفس اللي كان عند الشيخ الطوسي، لأنه قال ورأيته بخطه، خط الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي عنده طرق إلى جميع روايات محمد بن علي بن محبوب فتممها. فراجع وتأمل في تمامية هذا الكلام وعدم تماميته يا شيخنا. هذا تمام الكلام بلحاظ سند الرواية، أما بلحاظ الدلالة والعمل بالرواية، ذكر الشيخ الأعظم بأنه ذكر الشهيد عن العلامة في مجلس درسه، نقل الشهيد عن العلامة في مجلس درسه أن العلامة قال، أو أن الشهيد نقل يعني عن العلامة أن الرواية شاذة، فبعدما أوردها العلامة قال إنها من نوادر الأخبار. ركز في كلامه، هذا التعبير الشهيد انقل عن العلامة، بل يا الشهيد الأول ينقل عن العلامة أن العلامة حكى في مجلس الدرس، ما موجود في كتب العلامة هذا المطلب، الشهيد ينقل عن العلامة في مجلس الدرس. يقول الشهيد بأن العلامة حكى في مجلس الدرس بعدما أورد هذه الرواية وهي مستطرفات السرائر، قال إنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمطار. وهذا الذي ذكره العلامة من المبعدات في العمل بالرواية ويحتاج إلى بيان. بيان ذلك، عبر العلامة عن الرواية بأنها شاذة تارة وأنها من نوادر الأخبار تارة أخرى، فما هو المراد من كون الرواية شاذة يا شيخ حسن؟ أي سؤال. السؤال الثاني، هل شذوذ الرواية يمنع من العمل بها أو لا؟ وهل هناك فرق، سؤال ثالث، بين الشاذ والنادر أو لا يوجد فرق؟ أسئلة ثلاث عليكم تفردا. واضح؟ أول سؤال، أول سؤال، ما معنى أن الرواية شاذة؟ هو شأن الشذوذ، ما معنى الشذوذ في الرواية؟ السؤال الثاني، هل أن الشذوذ يمنع من العمل؟ السؤال الثالث، هل النوادر، هل كون الرواية نادرة مثل الشاذة؟ سؤال رابع قريب لها الأسئلة، يوجد عنوان في الكتب يسمى النوادر، ما تحطون في التقرون في الروايات في الكافي نوادر، ما معنى هاي العنوان النوادر؟ بل ألفت كتب سمى كتاب النوادر، له كتاب النوادر، هذا اصطلاح خاص عندهم يعني النوادر. أتحفونا ببحثكم غدا إن شاء الله لكي نستفيد، أنا باحث المسألة استفيد منكم أيضا. واضح؟ إذن هذه أسئلة أربعة يحتاج إلى وقفة، لأنه هاي مسألة سيئة، الرواية تعطي عبارة شاذة نادرة كذا، ما معنى الشذوذ، ما معنى الندرة، هل الشذوذ يمنع من العمل أو لا يمنع من العمل، تتبعوا كلمات الأعلام. إذن المبعد الأول لهذه الرواية هي دعوة أن الرواية شاذة دعوة، وأن الشذوذ موجب لعدم العمل بالرواية. واضح هذا الإشكال الأول، لكن تحقيقه وتنقيح يحتاج أجنه، يحتاج إلى بحث عليكم إلى غد. الإشكال الثاني في الرواية بأن هذه الرواية معارضة برواية أخرى دالة كما يقول الشيخ على عدم صحة الانتفاع بالأجزاء المبانة من الحي، وهي ما ورد في رواية الوشاء. قال المصنف، نقل بعضها نقرأها كامل، جعلت فداك إن أهل الجبال تثقل عندهم أليات الغنم يقطعونها فقال حرام، أو يقطع، ما في سؤال في الرواية ما ندري، يقطعونها يعني هل هو سؤال أو سؤال ما ندري، الرواية ما قالت، ما ندري وش كان يقول، يقطعونها أو يقطعونها ما ندري، هكذا الرواية، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال حرام، فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، قال أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، أما علمت أنه يصيب ماذا الثوب واليد وهو حرامون. أقرأها التفت للرواية مرة ثانية. في حرام كم مرة حرام جات؟ مرتين. إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم يقطعونها فيقطعونها، فقال حرام. فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. الكلام في هذه الرواية، حيث إن الشيخ الأعظم قال أن هذه الرواية معارضة للرواية، رواية مستطرفات السرائر، حيث دلت على المنع في موردها. وش موردها؟ يعني كلا الروايتين ناظرتان إلى الاستصباح. رواية مستطرفات السرائر قالت نعم يذيبها ويسرج بها كل شيء ماكو. وعما هذه الرواية حيث عندما سأله قال فيستصبح بها، قال أما علم كي وبخ، أما علم أنه يصيب الثوب والبدن وهو حرام. فادعى الشيخ أن هذه الرواية معارضة لتلك الرواية. والكلام في هذه الرواية تارة في سننها يا شيخ حسن، وأخرى في وين؟ في دلالتها. لا يوجد في بل مو خلق الموجود، اختلف الأعلام في التعبير عن الرواية. فبعضهم عبر عنها بصحيحة الوشاء، وبعضهم عبر عنها برواية الوشاء. بل أن العالم الواحد ترى له تعبيران في كتاب واحد، فتارة في صفحات يعبر بالصحيحة، وأخرى يعبر بشنه؟ بالرواية. وقد تتبعت بعض كلمات السيد القوئي في هذه الرواية، فتارة يعبر بالصحيحة وتارة يعبر بالرواية. فما هو الوجه في هذا الاختلاف؟ فنقول الرواية يوجد في سندها معلى بن محمد البصري. معلى بن محمد نكنا بالبصري، موجود في روايات عديدة معلى بن محمد. وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته. لاحظوا السيد، أنا أعطيكم كلام سيد خوي الآن، شوفوا تدرج في يعني شلون يعني الإنسان يتغير. السيد الخوئي في الموسوعة لو تتبعنا ماذا نظره في هذا الشخص وهو معلى بن محمد، فنرى أنه في بعض الموارد حكم بأنه ضعيف لا يعول عليه، فالروايات التي يوجد فيها غير تامة السند. وقد ذكر ذلك في الجزء الأول من الموسوعة صفحة 194، وحكم بأنه ضعيف اعتمادا على كلام النجاشي، حيث إن النجاشي عبر عن مضطرب بالحديث والمذهب، عبر بالباء وعاتن بالفي بس من في الباء حسب الله، مضطرب بالحديث والمذهب. وابن الغضائري عندما تعرض إلى هذا الشخص قال عنه حديثه يعرف وينكر. فابن الغضائري ذكر في حقه هذا، والنجاشي ذكر في حقه هذا. وعلى كل حال لو لم نبني على ظهور العبارتين في التضعيف فلا توثيق له. فحكم السيد الخوي على رواياته بأنها غير تامة، ولكنه في الجزء السابع من الموسوعة صفحة 144 تعرض لكلام الشيخ المجلسي في توثيق الرجل بدعوى أنه شيخ إجازة، حيث وثقه المجلسي من باب أن ماذا بأن معلى بن محمد شيخ إجازة. فرد السيد الخوي على المجلسي في هذا الموضع صغرى وكبرى، الصغرى مثابتة ولا الكبرى. ثم في هذا الموضع قال نحن نعتمد على هذا الرجل من جهة كامل الزيارات وشنه وتفسير القمي. ولكنه في الجزء الحادي عشر. هي كم واضح صار؟ ثاني واضع الثالث. في الجزء الحادي عشر من الموسوعة صفحة 399 قال المصدر الثاني الجزء السابع الجزء الحادي عشر صفحة 399 قال شوف قال وإن كان ورد في كامل الزيارات وتفسير القمي إلا أنه لا ينفع لمعارضته لكلام النجاشي حيث أن النجاشي ضعفه فيحصل التعارض بين التوثيق والتضعيف ولكنه بعد ذلك في الجزء الرابع عشر تعبتوه في الجزء بلي الرابع عشر صفحة 67 وكذا في معجم رجاله الجزء التاسع عشر صفحة 280 ذكر نعم الجزء في الموسوعة الجزء الرابع عشر صفحة 67 وفي معجم رجال الحديث عندما تعرض إلى هذا الشخص الجزء 16 صفحة 280 ذكر بأن المعارضة غير تامة يعني لأنه قال هنا قام حاول يجاوبه لأن عبارة النجاشي وغير ظاهرة في التضعيف ياي فانتهى في نتيجته النهائية إلى إمكان الاعتماد عليه بلحاظ تفسير القمي ومن هنا يتضح أنه توجد عندنا عدة طرق لإثبات وثاقة الشخص تفسير القمي بناء على قبوله كامل الزيارات بناء على قبوله شيخوخة الإجازة إذا تمت صغرى وتمت الكبرى ما ذكره الشيخ التبريزي في تنقيح مباني العروة بلي الجزء الأول صفحة 315 أنه من المعاريف وأثبت الصغرى وهو كونه من المعاريف لأن شيخ الكليني كثيرا ما ينقل عن معل بن محمد فهو معروف شيخ الكليني يسمونه الحسين بن محمد كثير ما شيخ الكليني هو الحسين بن محمد بن عامر ينقل عن من؟ ينقل عن معل بن محمد وأيضا الكاف وأيضا الشخص له روايات عديدة جدا في الكافي فهو محل ابتلاء في الروايات فتتنقع شنو؟ صغرى لكبرى مع المعاريف سؤال لكم شيخنا تبحثون عن التعبير بأنه حديثه يعرف وينكر ما هو المراد منه وهل يستفاد منه التضعيف ابن الغضائري بناء على قبول تضعيفات ماذا عبر حديثه يعرف وينكر ما هو المراد من أنه يعرف وينكر وهل أن هذا يستفاد منه التضعيف أو لا حيث يظهر من السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله ورعاه في قبسات وفي أبحاثه الفقهية خلافا للمعروف أن هذا التعبير يوجب القادح في الشخص إذ السيد هو يقول في كلمات أن هذا ما يوجب القادح يعرف وينكر لكنه السيد حفظه الله يقول لا هذا إذا ورد في حق شخصين فإنه حينئذ لا يمكن العمل برواياته فراجعوا البعض هذا كله بلحاظ سند هذه الرواية رواية الوشاء فأنت على مباني شيخنا تعبرها صحيحة أو رواية أما البحث عن الدلالة والمعارضة يأتي غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين إذن اليوم أخذنا كثير مطالب كل يوم تلزم أن تكتب في آخر شيء ما هي أهم المطالب الكبروية خليك عن الصغرويات الكبرويات تكتبها في آخر البحث فقد تنقح من هذا الدرس مجموعة من الكبرويات عشان تشتغل ما أنت تبحث كل الكبرويات وليس مطلوب منك هذا المهم أن تكر وتفر يوم تبحث في هذه الكبرى الرجالية يوم تبحث في هذه الصغرى الرجالية يوم تبحث في هذه النكتة العرفية الاسطورية العامة يوم تبحث في مسألة أصول أصولية هكذا العلم. أما تقعد تحقق المسائل كلها في يوم واحد ما بيصير قطعا، ولا أكبر العلماء يقدر يسويها. واضح؟ إذن المهم من الطالب أن يضبط يشتغل يحط إلى على الكبرويات، ما يحط مسألة صغروية. وش معنى إدارة الغنم؟ واضح؟ بعضهم يشتغل في الصغرويات، ما معنى وش معنى ما معنى لماذا الإمام قال أهل الجبل؟ أهل الجبل هي أهل العراق أو أهل المدينة؟ ما يقدم ولا يجي ولا تستفيد من أي شيء. هاي أبحاث صغروية جزئية جدا، ما ينبغي أن تشغل ذهنك فيها كثيرا. وما توصل إلى استنباط حكم شرعي الآن. ابحث عن المسائل الكبرى، ضبط المسائل الكبروية. فمثلا الآن ما معنى يعرف وينكر؟ هي مسألة كبروية مهمة. مسألة شنو؟ مسألة المعارف، ارجع لها. وش يعني هالمعارف؟ كيف ننقح صغراها؟ وش توجيهها الكبروي؟ واضح. مثلا مسألة مستطرفات السرار، مسألة ابتلائية. هل هناك وجوه علمية لإثبات شنو؟ العمل بمستطرفات السرائر. ما معنى الرواية النادرة؟ ما معنى الرواية الشاذة؟ هل الشذوذ يمنع من العمل؟ هي مسائل شنو؟ سيالة تنفع في جميع الأبواب. فابحث عن العناصر المشتركة في أغلب المسائل الفقهية. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ساعات واحد ما في راجع، ما في بحث، يخلي 4 ساعات على شيء ما في فائدة أو شيء قليل الفائدة، مو صحيح. الوقت ثمين. تروح تبحث مسألة لغوية بسيطة في المغني تقعد لك 4 ساعات، ليش؟ خصوصا إذا ما تقدم ولا تجيب. لكن قالوا لو ما قالوا تبي تنقح أنه هل أهل الحجاز أو كذا قالوا لو ما قالوا، قالوا ما قالوا ساعات قدمة أخر. اشتغل بالأمور الكبرويات، نقح الأمور الكبروية، صير فنان في الدراسة. وإذا تريد تشتغل في الدرس وش سوي عشان ما يضع لك الوقت؟ حضر غالب بمقدار معين، ساعة أو نص ساعة عندك حضر، خلص هذا الساعة، خلص هذا الساعة، بقى وقت ارجع بعدين. مو تقعد على هذا 4 ساعات وقال ما في شيء هالكتب، لا، انت صر فنان في الدراسة، خبير، حضر لهذا ساعة بمقدار معين حصلت 80%، ارجع للثانية، ارجع للكتاب الثالث، لا في الدروس. بعدين صرت عندي ساعتين، عندي ساعتين زينة، ساعتين وين اصرفها؟ احتاج نص ساعة ايضا هالمطلب ادقق فيه، نص ساعة هالمطلب، هكذا. اما جول الكتاب الاول بعض الطلبة تشيلي، جول الكتاب يقعد العصر، جول الكتاب هذا، يقعد على كل حرف يناقش فيه، جت الساعة 12 الليل. صق الكتاب زين، عندي درسين بعوينهم، كل شيء ماكو. خليك نبيل في اثناء تحضير الدراسة.